بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا مواصلة هذا الكتاب مرة أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامه والانتفاع به. وكنا في الدرس السابق أو الدروس الأخيرة من هذا الكتاب أخذنا ما يتعلق بالتفاضل بين الأنبياء، فهل هناك تفاضل بينهم أو لا تفاضل عندك؟ ما الدليل؟ قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. طيب، فماذا عن حديث لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي رواية لا يتخيروني من بين الأنبياء؟ عندك على سبيل ادفع نعم تواطؤ، ها قاله على سبيل التواضع. طيب، هذا قول من الأقوال. وأيضا تفاضل محرم، كيف هذا التفاضل محرم؟ يعني يفضله ويرفعه فوق منزلته. طيب، أو من جهة الإيمان بهم، ومن جهة أنهم رسل، كلهم رسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، فمن جهة الإيمان بهم، ومن جهة أنهم كلهم قد أدوا ما أمرهم الله وبلغوا، فلا تفاضل بينهم من هذه الحيثية. طيب، يعني الآن توجيه قوله لا تفضلوا بين الأنبياء، منهم من قال أنه قبل أن يعلم أنه خيرهم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، من فضل على جهة ماذا؟ تنقص بالآخر، استنقاص بالآخر، فهذا محرم، لا يجوز أن يفضل شخص على آخر على وجه التنقص بالآخر. ومن الأجوبة أيضا أنه لا يفضل تفضيل مطلقا، قد يكون بعضهم أفضل من حيثية معينة، قد يكون له فضيلة معينة لم ينلها الآخر، وإن كان ذلك أفضل بالإطلاق. طيب، أخذنا هذا. وحديث يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، هذا حديث من؟ عن من جاء؟ حديث أنس، من رواه؟ رواه مسلم. أيضا محمول أنه قبل أن يعلم بذلك أو قاله على وجه التواضع. ما يتعلق بالجن، هل منهم رسل؟ كانت هذه من أواخر المسائل. ما الدليل؟ قوله تعالى: وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، وقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فالنبوة في ذرية إبراهيم ونوح، وأيضا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فالصحابة ذرية آدم. والجن ليسوا من ذرية آدم. نعم، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني. احتاج إلى نظر، هل الجن كلهم من ذرية إبليس؟ يحتاج إلى نظر. الآية هذا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إبليس من الجن، ولكن هل جميع الجن أبناء؟ هذا يحتاج إلى بحث في هذه المسألة. من يستحضر شيئا فيها؟ الجن والإنس ماذا؟ طيب تراجع هذه المسألة إن شاء الله. عندنا الآية لكنها ليست نصا صريحا، فيها أن الشياطين من ذريته الجن، الشياطين هم الذين يدعون إلى الشر سواء من الجن أو من الإنس، والجن منهم المسلمون ومنهم الشياطين ومنهم الفاسقون، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني قد تكون جنسية، إبليس كان من الجن، آدم من البشر، ما يعني هذه ليست صريحة. طيب ما يتعلق بالتفضيل بين الأنبياء، انظر بعض المراجع، ذكرنا في الدرس السابق بعض المراجع فيها، ما ذكرنا، انظر مجموع الفتاوى الجزء الأول 145، الجزء الأول صفحة 145، والجزء الثاني 223 وما بعدها، 223 إلى 224، تهذيب السنن لابن القيم السابع، تهذيب السنن الجزء السابع 39 إلى 40، فتح الباري الجزء السادس 446، فتح الباري السادس 446، شرح الطحاوية صفحة 161 إلى 162، شرح الطحاوية 161 إلى 162، قال شيخ الإسلام في المصدر الذي ذكرناه مجمع الفتاوى الأول 145، وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله. ما معنى الجاه؟ المنزلة والدرجة. لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. هل أخذنا حديث المسعود لو كنت متخذا من أمتي خليل؟ طيب نزيد الكلام عليه، نقرأ مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. أخرجه مسلم. هو في بنحوه في الصحيحين عن أبي سعيد، في الصحيحين عن أبي سعيد بنحوه: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا فيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نال الفضائل نالها قبله من الأنبياء. فالخلة: اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فنال المنزلة التي نالها إبراهيم وزاد عليه، وأكرمه الله بمنزلة أعظم من ذلك. ونال المنزلة أيضا التي نالها موسى من التكليم، كلمه الله ليلة المعراج وأوحى إليه كلاما بدون واسطة، وكان يسأل ربه التخفيف في الصلوات الخمس حتى فرضت خمسا. وزاد منزلة عند الله أنه صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى، كما في حديث الشفاعة المعروف عندما يستشفعون بالأنبياء حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرمه الله بالشفاعة العظمى. والخلة هي من أعظم أنواع المحبة، هي أعظم أنواع المحبة، وهي موصوفة في حق الآدمي بأنها هي المحبة التي تخللت الفؤاد، تخللت روح المحب وقلبه. في حق العبد يقال في الخلة: سميت خلة بحيث أنها تتخلل روحه وقلبه، وهي أعظم أنواع المحبة. وفي حق الله تليق بجلاله، في حق الله هي محبة عظيمة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والمحبة لها مراتب ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، ونقلها وكذلك له كتاب آخر ذكرها فيه، روضة المحبين. نعم، روضة المحبين، ونقلها عنه في شرح الطحاوية صفحة 165 من شرح الطحاوية. طيب، ترتيبها: العلاقة، ثم الإرادة، العلاقة ثم الإرادة ثم الصبابة، العلاقة ثم الإرادة ثم الصبابة ثم الغرام ثم المودة ثم الشغف ثم العشق ثم التيم الشغف ثم العشق ثم التيم ثم التعبد ثم الخلة. هذه عشر مراتب: ثم التيم ثم التعبد ثم الخلة. هذا من حيث اللغة العربية، ومن حيث ما يوصف الله به، بأي هذه الأنواع يوصف الله؟ نعم، الذي هي المحبة والخلة والإرادة والود سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب، أما بقية هي عبارة عن ترتيب من حيث اللغة العربية كلها، فالعلاقة بداية تعلق القلب بهذا المحبوب، الإرادة يصير الميل أشد إليه، الصبابة انسباب القلب إليه، الغرامة حب لازم القلب، ثم المودة صفو المحبة وخالصها، والشغف وصول المحبة إلى شغاف القلب، والعشق حب مفرط يخاف على صاحبه منه، والتيم بمعنى التعبد، نعم، وهي المحبة التي صاحبها الذل، محبة وذل وتعظيم. طيب، نرجع إلى حديثنا الذي كنا فيه. كان ذكر هذا الحديث لفضيلة، لبيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وفيه بيان التفاضل بين الأنبياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نال هذه المنزلة واختصه الله سبحانه وتعالى وإبراهيم باتخاذ الخلة، دل على التفاضل بين الأنبياء. فماذا عن حديث ألا وإن صاحبكم حبيب الله ولا فخر، إن إبراهيم خليل الله وصاحبكم حبيب الله ولا فخر، ما حال هذا الحديث؟ عن من تذكر؟ حديث في إضاف، نعم، وعن ابن عباس عند الترمذي من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن ابن عباس، إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن سلمة ابن وهرام عن ابن عباس. زمعة وسلمة فيهما ضعف، وهذا الحديث يخالف الحديث المذكور في الباب، فإنه يشعر أن المحبة أرفع من الخلة، بل والمعروف أن الخلة هي أرفع أنواع المحبة، أرفع أنواع المحبة هي الخلة. نقرأ الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه بيان أن من الإيمان بالرسل الإيمان بما جاءوا به، وأنه لا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك، وفيه أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. فقوله يهودي ولا نصراني يدل على أن لا ملة، لا يهودية ولا نصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإسلام هو ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، لا اليهودية ولا النصرانية. فهذا الحديث فيه بيان أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع المتقدمة، وفيه بيان أيضا أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ولم يؤمن به فهو من أهل النار. وبين العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد أي يسمعون به وبدعوته ثم يعرضون ولا يستجيبون ولا يسمعون. وأما من لم يتمكن من الوصول حتى يسمع الدعوة فله عذر. وكذلك من لم يسمع به على الوجه الذي على الوجه الذي جاء به فله عذره ما لم يحصل منه الإعراض. فالمقصود أنه قد يشوه في بعض بلدان الكفر ولا يحصل السماع على الوجه الذي تقام به الحجة. وفي هذه الآونة انتشرت الآلات الحديثة بنشر الإسلام في الإذاعات وكذلك في الشبكات وغيرها، لكن في الحقيقة قد لا يزال هناك أناس في أماكن نائية لا يعلمون عن الإسلام شيئا. لا يزال يوجد ولا يكون معرضا إلا إن علم أن هناك دين حق وأعرض عن سماعه، فهنا يكون معرضا كفر إعراض. وذاك الآخر كافر قد يعذره الله بسبب عدم بلوغ الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد يحصل مع انتشار الوسائل الحديثة، لكن لا يزال هناك من لا يفتحها من الكافرين، ومن لا يتابع ذلك، ومن يكون في أماكن نائية لم يسمع عن الإسلام بشيء. وقد يكون هذا نادر والله المستعان. أما الكافر وكافر، لكن قد يكون له عذر عند الله بجهله. أما من حيث المعاملة، معاملة الكافرين ويحكم عليهم بالكفر، قال كافرون. طيب ما يتعلق به، أيضا يستفاد من هذا الحديث رد على من يقول أنه أن لكل ديانته ولا إلزام بالديانات، لا يلزم اليهودي والنصراني بالإسلام، وهو ما يسمى بالتسامح بين الأديان. هذا الحديث رد عليهم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار، رد صريح عليهم بأنه لا يقبل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده كله رد عليهم. قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل النصارى، قاتل اليهود وأرسل في قتال النصارى، وكذلك قاتل المشركين، كله من أجل الإسلام، يدعون من الإسلام. إلا أن الله سبحانه وتعالى سبحانه شرع الجزية، وهذا لا ينافي أنهم يلزمون بالإسلام، فهم يقاتلون على الإسلام. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل عليهم جزية إن لم يطاوعوا على دخول الإسلام وبذلوا الجزية فيقرون. ولله حكمة في هذا الأمر، وليس معنى ذلك أنهم أقن إقامتهم على دينهم الحق، بل هم على باطل وهم كافرون وهم من أهل النار ما داموا على ذلك. نعم. ولا يقر أحد على هذا في أوساط المسلمين، وإنما لو قاتل بلدة فيهم يهود فبذل الجزية يكف عنهم، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صادرون، فبذل الجزية لا ينافي، فإنهم يلزمون بالإسلام إلا أن يؤتوا الجزية حكمة من الله سبحانه وتعالى ينتفع بها المسلمون وفقراء المسلمون وفقراء المسلمين، ولله في ذلك حكمة، وهذا لا ينافي أنهم على باطل، ولا يدل أيضا على إقرار الأديان وعلى أن كل يتخذ الديان الذي يشاء، تعالى الله عن ذلك. فماذا عن قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ يستدل بها دعاة وحدة الأديان على أنه كل له دينه وكل ماذا، نعم، ويلغون الولاء والبراء من أجل هذه الآية. نعم، فيها أجوبة. الجواب الأول أنها منسوخة، أنها قبل أن تنزل آية القتال، آية القتال التي في سورة التوبة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أحد الأجوبة أخذ به جماعة من المفسرين ومن الصمام التابعين، وذكر هذا القول ابن جرير وابن كثير وغيرهما. القول الثاني، من عنده جواب؟ مخرج التهديد والزجر. نعم سنين. ومنهم من خصصه بأهل الكتاب وألحق بهم المجوس، اليهود والنصارى والمجوس الذين يؤخذ منهم الجزية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود والنصارى ومجوس هجر، فقال هذا مخصوص بأهل الجزية، فلا يكرهون على الإسلام إن دفعوا الجزية، لا يكرهون إن دفعوا الجزية. هذا القول مال إليه الشوكاني وقبله ابن جرير وغيرهما، وجاء حديث في سبب نزول الآية، حديث ابن عباس عند ابن جرير والنسائي وغيرهما، قال كانت المرأة تكون مقلاة، أي لا يعيش لها ولد، يموت أولادها، قال فتجعل على نفسها نذرا، هذا قبل الإسلام، فتجعل على نفسها نذرا إن عاش لها ولد أن تهوده، تجعله يهوديا. فكان بعض أولاد الأنصار ممن تهود بهذا السبب، كانت المرأة تنذر ولدها إذا عاش لها أن تهوده. قال فلما أجليت بنو النضير أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أبناءنا، يعني منهم من هو من أبناء الأنصار، لا نتركهم، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. حديث إسناده صحيح عن ابن عباس، ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. وهل هي خاصة بهل الكتاب الجزية أو يلتحق بهم المشركون؟ هذه مسألة فقهية، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله أنها عامة لغير اليهود والنصارى. الآية التي في سورة التوبة ظاهرها في أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله باليوم الآخر، لأن قال من الذين أوتوا الكتاب. لكن جاء حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فإيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك وإلا فادعهم إلى الجزية، فإن أجابوك فكف عنهم وإلا فقاتلهم. فقول عدوك من المشركين عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، وهذه مسألة تطرق في أبواب الجهاد من الفقه، من كتب الفقه. والصحيح أن المسألة أن ما رجحه ابن القيم هو الصواب، أنها تشمل المشركين أيضا على الصحيح. والمجوس أهل أوثان، المجوس أهل أوثان، وقد أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. وهناك جواب ثالث في الآية لا يكره في الدين، ذكره بعض المفسرين أن المقصود به أن دين الإسلام لا يصح إلا ممن أخذه، إلا من أخذ به عن قناعة ورضا. فقول لا إكراه في الدين أي أن الناس يأخذون الدين عن طواعية لا عن إكراه، ولا ينتفع به إلا من أخذه بطواعية لا إكراه. على كل لا حجة لهم في الآية، قد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير ويهود خيبر، وقاتل يهود بني قريظة، وأرسل إلى الروم وهم نصارى، أرسل بقتالهم في غزوة تبوك. نعم، في السياسة، ماذا في السياسة؟ في السلاسل، ما فهمت. أجب الله لقوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني أثناء القتال يؤسر بعضهم ثم يسلم، هذا يدل على أنهم يقاتلون على الإسلام، يقاتلون على الإسلام. وأيضا قتالهم على الإسلام إذا لم يدفع الجزية هذا يدل على أنهم ملزمون بالدين، وإنما فرض الله الجزية لحكمة، وفي آخر الإسلام ترفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام عند أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وإلا فلماذا يلزمون بالجزية إذا كان كل له دينه، إذا كانوا كل له دينه؟ بل ولكن الله عز وجل أراد إصغارهم حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صغرهم. ولله حكمة في أن فرض الجزية، لله حكمة في أن فرض الجزية لأهل الكتاب، للمسلمين، على أهل الكتاب. أولا إذلال لأهل الكتاب، ثانيا ينتفع بها فقراء المسلمون. وهذا لا يدل على أنه ماذا، على أن من أحب أن يكون يهوديا فله ذلك، نعوذ بالله. ما عندهم إلا شبهات. فماذا عن قوله تعالى، لهم شبهة أخرى في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآية الأولى أباح البر والإقساط إلى من لم يقاتل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال هذا الدليل على محبة، على التحاب وعلى التواد بينك وبين الكافر. ما هو الجواب عن ذلك؟ ولا دعاة توحيد الأديان يستدلون بمثل هذه الآية، ما المراد بالآية عند أهل العلم، عند المفسرين؟ أما المقصود أن تقصدوا إليهم الأمر واضح، المقصود أنك تعدل فيه، تعامله بالعدل. طيب بقي البر، البر تبروهم، تبره، نعم، على سبيل الدعوة. نعم طيب، هو منهم من يكون أهل ذمة قد يحسن إليه وماذا تألفا للإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان زار ذلك اليهودي ودعاه للإسلام، وكذلك كان عبد الله بن عمرو العاص يقول هل أهديتم لجار اليهودي، كانوا يهدون الجيران من اليهود من باب التألف، أو يكون لك قرابة فتقسط إليه بصلة، صلة الرحم، وهو ممن لم يقاتل، صلة تكون من باب الصلة، وإن كان والدان وصاحبهما في الدنيا معروفة يهدي له شيء من أمور الدنيا من الأموال وغيره. ونزل في ذلك قوله تعالى، نعم الآية، ليس عليك، نعم الآية التي في سورة البقرة أخوان، نسيت بداية الآية التي فيها النفقة، التي فيها الأمر المنفق، نعم هذا عند المصحفات المصحف. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في ذلك الذي هي النفقة للمشركين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. ثبت عن ابن عباس أنها نزلت في القرابة من المشركين، نزلت في القرابة من المشركين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهذا كله يدخل في هذه الآية، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، صلة الرحم، وكذلك حسن البر للوالدين، وكذلك حسن الجوار إن كان ناس من أهل الذمة مجاورين لك وما أشبه ذلك. وليس المراد به حبا لدينه ولا نصرة له، وكل هذه الأمور تفعل تألفا حتى يحب الإسلام ويسلمون. ولذلك قال في الآية الأخرى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالموالاة هي المحبة والنصرة، والبر لا يلزم أن يكون بمحبة ونصرة، قد تبر إليه وأنت تبغضه ولكن تتألفه، تبر إليه تألفا وأنت تبغضه، والله المستعان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشهد أن دمها هدر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث أن سب الأنبياء من الكفر، كفر بالله عز وجل، وهذا مجمع عليه، وتقدمت مباحث الحديث في أوائل الكتاب تكلمنا عليه عند الكلام على نواقض الإسلام. ذكرنا المسائل المتعلقة بسب الأنبياء في دروس سابقة عند كلامنا على نواقض الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.